حتی تسکنه ارلک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
إلهي بالذنوب وقد دعاك مقرا بالذنوب وقد إلهي عبدك الجاني أتاك مقراً بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فإن تغفر فأنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة، وأهلا بكم. نواصل الحديث في سورة صاد لتقديم شرح ميسر للآيات 12 حتى 19 من هذه السورة المباركة. دعونا في البداية نصغي جيدا إلى الآيات 12 حتى 14 منها.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
جاءت هذه الآيات استكمالا للآيات التي تطرقنا إليها سابقا، والتي بشرت بهزيمة المشركين مستقبلا ووصفتهم بأنهم مجموعة صغيرة من الأحزاب. تتناول آيات هذه الحلقة المصير الأليم لبعض الأحزاب التي كذبت رسلها، فتشير إلى قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد، والأوتاد تشير إلى قوة حكم الفراعنة وثباته، وقد كذبوا بآيات الله ورسله، وكما تشير الآية إلى قوم ثمود ولوط وأصحاب الأيكة أي قوم شعيب، والأيكة مستمعين الكرام تعني الشجرة، إشارة إلى المنطقة الخضراء بين الحجاز والشام حيث كان يعيش فيها قوم شعيب. هذه هي ست مجاميع من أحزاب الجهل وعبادة الأصنام التي عملت ضد أنبياء الله ورفضت قبول ما جاءوا به من عند الله، فكل قوم من هذه الأقوام كذب بما جاء به رسل الله فأنزل العذاب الإلهي بحقه. نستلهم من الآيات بعضا من الدروس. إن استعراض تاريخ الأمم السابقة المليء بالعبر يعد علامة بارزة لكون القرآن وسيلة للتذكير. لا يقوى الناس أمام العذاب الإلهي مهما بلغوا من القدرة والمكانة، حتى وإن كانوا حكاما مقتدرين كالفراعنة الجبارين في الأرض. لا مصير أمام المعاندين للحق سوى الذل والمهانة وأخيرا الهلاك. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة صاد أركا.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قبل يوم الحساب.
استكمالا للحديث السابق، فإن الآية تتساءل: هل يتوقع مشركو مكة أن يكون مصيرهم أفضل من مصير أولئك من جراء الأعمال العدائية التي يقومون بها، في حين أن أعمالهم هي نفس أعمال أولئك وسنة الله هي نفس تلك السنة؟ لذا فإن الآية تخاطبهم بكل حزم أن هؤلاء لا ينتظرون من جراء أعمالهم إلا صيحة سماوية واحدة تقضي عليهم وتهلكهم وما لهم من فواق أي رجوع. ولكن يا ترى هل يعود هؤلاء إلى رشدهم؟ كلا، بل يقولون باستهزاء وسخرية: ربنا عجل لنا قطنا، أي عذابنا قبل حلول يوم الحساب. فهؤلاء المغرورون بلغ بهم الغرور إلى الاستهزاء بعذاب الله ومحكمته العادلة، وإلى القول: لما تأخرت حصتنا من العذاب. مستمعين الكرام، نتعلم من هاتين الآيتين بعضا من المواعظ، وهي إن من أساليب الكفار لمواجهة دعوة الأنبياء اللجوء إلى الاستهزاء بالعذاب الإلهي. إن الغرور والعناد يجعلان الإنسان متكبرا عن قبول الحق، وليتحدى نزول العذاب الذي إن نزل بحقه أهلكه وأباده. والآن نستمع معا إلى تلاوة الآيات 17-19 من سورة صاد المباركة.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب.
مواساة لرسول الله وأصحابه المؤمنين القلائل، يطرح القرآن الكريم قصة داود عليه السلام الذي منحه الله قدرة واسعة حتى إن الجبال والطيور كانت مسخرة له، ليبين الله تبارك وتعالى من خلال هذه القصة لنبيه الأكرم أن اللطف الإلهي إن شمل أحدا فإن عموم الناس لا يستطيعون عمل أي شيء إزاء هذا اللطف. فداود عليه السلام مع هذه القدرة العظيمة التي منحها إياه رب العالمين لم يسلم من تجريح الآخرين وبذاءة لسانهم. وفي هذا الكلام مواساة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أن هذه المسألة لا تنحصر بك فقط، وإنما شاركك فيها كبار الأنبياء عليهم السلام. نتعلم من هذه الآيات أولا إن الاستهزاء والحرب الإعلامية هي سيرة مستمرة يقوم بها الكفار لمواجهة المؤمنين، وإن القائد عليه أن يتمتع بسعة الصدر والصبر مقابل كلام السوء الذي يصدر من الآخرين. أيها الأكارم، مع انتهاء هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكركم على طيب تواصلكم واستماعكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادان، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادان، عصف نار ودوي، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع نفسك والناس، واسلك في الله هداك، كن قرآنا من إحساس، وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس، واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت وقتكم بألف خير. أحييكم تحية طيبة وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، عند 12:35 يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق، وعلى مدار ربع ساعة بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. على رأس الساعة، أي في الساعة الواحدة تماما، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:08. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في التمام الساعة 2:25. عند 2:25 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة وعلى مدى 30. نشر موجزة أخرى للأنباء في 3 صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:06. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شبرا من الأرض، استوجب الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم عليه السلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روي أنه لما أخرج يوسف عليه السلام من الجب واشتري، قال لهم قائل: استوصوا بهذا الغريب خيرا. فقال لهم يوسف عليه السلام: من كان مع الله فليس له غربة. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام عند سيره إلى الشام: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، فلا يجمعهما غيرك. قيل لابن الأعرابي: لما سمي السفر سفرا؟ قال: لأنه يسفر عن أخلاق القوم. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. دخل سليمان بن عبد الملك جامع دمشق فرأى شيخا يرتجف، فقال له: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، وبقي الكبر وخيره. إذا أنا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الخصلتان. قال ابن عباس رضوان الله عليهما: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إذا بلغ الرجل 40 سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. لما رأى إياس بن قتادة شيبة في لحيته قال: أرى الموت يطلبني، وأراني لا أفوته، يا رب أعوذ بك من فجأة الموت. ورأى حكيم شيبة فقال: مرحبا بثمرة الحكمة وجني التجربة ولباس التقوى. قال أيوب عليه السلام: إن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير، فإذا جعل الله العبد حكيما في الصبا لم يضع منزلته عند الحكماء حداثة سنه، وهم يرون عليه من الله نور كرامته. اللهم ازرع الحكمة في قلوبنا، ونور بها عقولنا، واهدنا لما يرضيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
صفر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أكرم الخبز فإن الله أنزل له كرامة. قيل: وما كرامته؟ قال: ألا يقطع ولا يوطأ، وإذا حضر لم ينتظر به غيره. جميع الأطعمة هي نعم الله عز وجل، ولا بد من تقديرها وإجلالها وتعظيمها، فإن النعمة إذا شكرها الإنسان كان ذلك سببا لاستزادتها وكثرتها وبقائها، أما إذا كفرت كان الأمر على العكس، كان ذلك سببا لانقطاعها وقلتها وعدم اتساعها. هذا قانون إلهي، هذه سنة إلهية من سنن الله تبارك وتعالى. فمن سننه أن نعمه إذا شكرت أزادها وأبقاها، وإذا كفرت أنقصها بل وأزالها. هذه السنة الإلهية يحدثنا بها القرآن الكريم قبل أن تحدثنا بها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول القرآن الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا، القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، أي من دون كد ولا تعب، بسهولة، ومن كل مكان يأتيها هذا الرزق، سبحان الله. ولكن حينما كفرت بأنعم الله فأذاقها الله الأمور التالية: لباس الجوع، بالتالي أخذها الجوع، والخوف، ذلك الأمن تبدل إلى خوف، والسبب في ذلك يعود بما كانوا يصنعون، الباء سببية، بسبب صنعهم وهو كفرانهم لتلك النعمة الإلهية، الله عز وجل أذاقهم لباس الجوع والخوف. في مورد آخر يقول القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. في مورد ثالث يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن شكر النعمة سبب لزيادتها، وذلك سنة من السنن الإلهية. مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أكدت هذا الجانب أيضا، أكدت هذه السنة الإلهية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. جميل جدا، قلة الشكر ينفر بقية النعمة، أن يزيلها. فحينما تصل إليكم أطراف النعم أي بداياتها، أنت حاول أن تبقي هذه البداية كي تستمر على طول الخط، وذلك بكثرة الشكر. أما إذا قللت الشكر، الطرف الثاني عن النهاية سوف تكون بسبب قلة شكرك منفرا لها. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا آخرها بقلة الشكر. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: النعمة محنة، فإن شكرت كانت نعمة، وإن كفرت صارت نقمة. جيد جميل، هي إذن سلاح ذو حدين، إن شكرت كانت نعمة، إن كفرت شتبدلت إلى نقمة، صارت نقمة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يوما لسفيان الثوري: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر على الله. لاحظوا، فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر على الله. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت عن قوم فعادت إليهم. النعمة تشبه بالحيوان الوحشي، كيف الحيوان الوحشي إذا نفر مرة وضرب مرة وألقيت عليه الحجارة مرة ينفر ولا يأتي آنذاك، كلما أريد إرجاعه لم يرجع. كذلك النعمة إذا تنفرت بسبب قلة الشكر فلا تعود آنذاك مهما حاول الإنسان. أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت أي ما ابتعدت وزالت عن قوم فعادت إليهم. يعني السنة الإلهية قضت على أن النعمة إذا زالت عن قوم فلا تعود إليهم. هذا المضمون نجده في حديث آخر أيضا يقول: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما أنها لم تنتقل من أحد قط فكادت ترجع إليه. وكان علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قلما أدبر شيء فأقبل، قلما أدبر شيء يعني زال، كناية هذا التعبير الإدبار عن الزوال، قلما أدبر شيء فأقبل يعني فعاد ثانية. إذن النعم الإلهية بشكل عام لا بد من المحافظة عليها، والمحافظة تكون من خلال الشكر والتبجيل والاحترام للنعمة. طبيعي الشكر على قسمين، هذه قضية مهمة أيضا لا بد من التوجه إليها، هناك شكر لفظي وهناك شكر عملي، والمهم هو الشكر العملي. الشكر اللفظي أن الإنسان بلسانه يقول الحمد لله رب العالمين، الشكر لله أما الشكر العملي لا، يقدر النعمة عملا. كيف؟ يعني إذا شاهد قطعة من الخبز على الأرض يحاول حملها وألا تطأها الأرجل، إذا شاهد حبة من الرز يحاول أن يحملها ويحافظ عليها ويقدرها خوفا أن تحمل في صندوق الزبائن وأن توطئها الأرجل. هذا تبجيل، هذا شكر عملي على مستوى العمل. احنا كثير نشاهد الخبز حينما يزود حينما يزيد، أو بقية النعم الإلهية من رز وغيره حينما يزيد يجمع ويلقى في صندوق الزبائن. هذا في الحقيقة كفران عملي. صحيح هو على مستوى اللسان ما قعد يكفر، لكن على مستوى العمل كفر بالنعمة. هو هذا السبب يكون لزوال النعمة آنذاك. بس ليس المقصود من زوالها لابد في نفس اليوم تزول، لا، السنة الإلهية لم تقضي على أنه إذا حصل كفران للنعمة في ذلك الآن تزول النعمة، لا، ولو بعد فترة. إذن النعم الإلهية بشكل عام لا بد من شكرها وتقديرها وتبجيلها، ومن أهم مظاهر النعم الإلهية الخبز، له خصوصية من بين أنواع النعم لولاه ما عبد الرحمن، لأن هو الغذاء الأساسي للإنسانية بشكل عام. لا بد وأن يبجل، ومن مظاهر تبجيله أولاً ألا يقطع، يعني المقصود لا يقطع التقطيع الموحي بالإهانة وعدم الاحترام، كأن يقص مثلا بالمقص، ولا يوطأ بالأرجل يعني. اثنين، والثالث، وإذا حضر لم ينتظر به غيره. حينما الخبز يوضع على السفرة والمائدة فليحاول الحاضرون أن يأكلوا من دون انتظار لبقية أنواع الأطعمة، لأن هو هذا نحو من الاحترام. كيف أنه إذا شخص كان عظيم إذا حضر على المائدة يجالسون على المائدة يأكلون آنذاك ولا ينتظرون به أشخاص آخرين، مع حضوره لا ينتظرون أشخاص آخرين، هذا نحو من التقدير والتبجيل. كذلك الخبز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لشكر جميع نعمه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من النصوص الحافلة ببلاغتها الفائقة بما تحمله من الدلالة فيما يتعين علينا أن نمعن النظر فيها ما دامت منعكسة على حياتنا الأخروية ونحن لا نزال نتجاهل حدوث ذلك. الحديث يقول: لو أن الإنسان قدر له أن يمعن النظر في حدوث الموت وهو قد يحدث في لحظة لا نتوقعها، بحيث إذا صعد نفسنا قد يتوقف ولا ينزل ويحدث الموت، نقول: لو قدر لنا أن نمعن النظر في هذه الظاهرة وهي حدوث الموت لتوقفنا عن جميع الآمال التي نرسمها في حياتنا القصيرة، ولنضرب أمثلة على ذلك. نعم مستمعينا الكرام، طالب يصرف سنوات طوالا على وثيقة تخرجه ويجعلها همه الوحيد، تاجر يصرف سنوات طوالا للحصول على ربح، عاشق يصرف سنوات طوالا للظفر بمعشوقته، سياسي يصرف سنوات طوالا ليظفر بموقع اجتماعي يزهو بواسطته على رؤوس الناس، لاهن يصرف سنوات طوالا في الحصول على إشباع حاجاته المشروعة وغير المشروعة، يهدف إلى الإمتاع، إلى إسعاد لحظات حياته وإلى ما شابه ذلك، شيخ يصرف وقته في التفكير ببناء عمارة، بالحصول على وظيفة إدارية، بتجميع الأموال وإلى آخره. هذه النماذج وأمثلتها هي ما يتداعى ذهن الإنسان إليها عندما يواجه حديث الإمام الكاظم عليه السلام، حيث يقرر بأن الإنسان إذا قدر له أن يفكر بنزول الموت فجأة، حينئذ فإن الآمال التي رسمها في ذهنه كبناء عمارة وحصول تجارة وما شابه ذلك، هذه الآمال ستتلاشى من قلبه، ومن ثم سوف يلهو ليس بإشباع حاجاته الدنيوية، وإنما بالكيفية التي سيؤول إليها بعد الموت في حياته البرزخية، ومن ثم في حياته الخالدة، وهو لا يعلم ماذا سيكون مصيره. إذن عزيزي المستمع، إن بلاغة الحديث المتقدم، ونعني بعبارة مسير الأجل وعبارة ألهاه عن الأمل، تتمثل في أن الموت له مسير يصل إلى عمر الإنسان، أي له رحلة يتوقف فيها عند محطة العمر لهذا الشخص أو ذاك. وأما عبارة ألهاه عن الأمل تتجسد بلاغتها في ظاهرة الإلهاء، أي الانشغال بالنظر إلى رحلة الموت وكيفية نزوله ووصوله إلى هذا الشخص أو ذاك، وحينئذ ينطفئ الأمل أو الآمال التي رسمها في ذهنه كالحصول على الأموال، على المنصب، على الشهوات الأخرى، ويبقى مذهولا ينتظر إجابة. نسأله تعالى في الختام أن يجعلنا واعين لا غافلين، ويوفقنا إلى ملافاة ما فاتنا من التقصير في إدراك وظيفتنا العبادية وممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة التي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الديان؟